الحمد لله وكفى، والسلام على المهدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، عليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه وبركاته. نبتدئ باذن الله، ما زلنا مع الفقه، وتعلمون ما زلنا مع كتاب المنهاج، كتاب الصداق، ننتهي منه اليوم ان شاء الله. وهو ختمه بالكلام على مسألة الوليمة، وليمة العرس. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها الأمة الإسلامية، نسأل الله جل في علاه أن يلهمنا الإخلاص، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليمة العرس سنة. وقال فصل: وليمة العرس سنة، وإن كان هناك واجب في المذهب على أنها واجبة. قال فصل: وليمة العرس سنة كسائر الولائم. وهذا الأصل فيها هنا دلالة السنية على، أولا دلالة السنية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية، وأولم على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والأصل في الفعل الاستحباب، لكن أتانا دليل على الوجوب في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عبد الرحمن بن عوف، قال: ما هي؟ لما اشتم منه رائحة الطيب، قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. قال: أولم ولو بشات. لذلك قال: وفي قول أو في وجه. ما الفرق في الشافعية بين القول والوجه؟ ما الفرق بين القول والوجه؟ وقال هنا: في قول أو وجه. فعدم ضبط هذا واجبة. ما الفرق في المذهب بين القول والوجه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلت أنتظر الإجابة. عجيب، ما في أي شيء، ما جاء. خذ من هذا، هذا عنده هنا، مش عندك هنا؟ عندك هنا؟ عندنا في نت. طب تخش من عندنا، ما تريدش. بيخش على المكسر، تدخلوا فيه. طب باسمك انت، خش ازاي؟ حياكم الله. هنا قول عن شفعي وجه عن صحاب، خلاص سبقوك به، سلف سبقك به. ممكن تكتبها هذه النقطه. هات الصوت، الحمد لله موجود جدا، ابحث. ممتاز سلفي، لكن يعني طبعا ده تصحيف. قال قزلي، قال سلفي قول عن الشافعي هو وجه عند الاصحاب. ما رايك؟ هات. طب اذا هذا الذي اريده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامه هو سلفي أتى بها صحيحة، مع أنه صحف في الكلام، هو بيكتب أخطأ، لكن تحتاج صراحة إلى زيادة. مش أنا اللي بأجيب، أكتب أنت اللي بتكتب. لا لا، أكتب أنا، أنا أحسبه. هو الحق أن القول هو قول الشافعي، قول الإمام، وأما الوجه هو تخريج الأصحاب على تأصيل الشافعي، تخريج الأصحاب على تأصيل، على أصول الإمام الشافعي. قال: وفي وجه واجبة. طبعا في وجه واجبة، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، وده تأصيل عندنا، والدلالة على أن الأصل في الأمر الوجوب عند الشافعية، احتج بذلك الإمام الشافعي على قول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. نعم. فهنا قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات، يعني امر، وظهر امر الوجوب. والاصح ان الخلاف قولين، والاصح ان الخلاف قولين، كذا صححه الامام الجرجاني في الشافعيه. وهناك قد قيل تمريضا هو الان تضعيفا، قد قيل فرض كفايه، الموردي قال هذا فاسد. نعم. ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء على وجوب الاجابه في وليمه العرس، واختلفوا فيما سواها، يعني وليمة العرس الإجابة إليها واجبة، وهذا باتفاق لا اختلاف. والجمهور يرون أن سوى وليمة العرس أنها على الاستحباب ليست على الإجابة على الوجوب، والأقرب والأسعد بالأدلة الظاهرية الذين قالوا بوجوب الإجابة إلى كل وليمة عرس، لا سيما وأن الأمر بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، قال إجابة من دعاه، فهنا هذه حق عليه، فإن لم يكن واجبا فلا بد من الصارف، وأنا نجد صارفا معتبرا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لكن المذهب بأن كل وليمة الإجابة إليها على الاستحباب إلا وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والإجابة إلى وليمة العرس فرض عين على كل إنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وجه الدلالة أنه قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله، وهذا إظهار للوجوب، لأنه إن لم يلبي فقد وقع في الإثم، قال فقد عصى الله ورسوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورواه مسلم باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا ظاهر في الوجوب. وقيل فرض كفاية، وهذا ضعيف لا يصح. ووليمة العرس الظاهر أن الحكمة أيضا منها إظهارها، وكما قال مسلم أعلنوا الحمد لله أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالضفوف. وقيل سنة لأنه تملك مال فلم تجب كغيره، وهذا فيه نظر، لا سيما أن الحديث هذا، ولذلك قال النووي قيل، وهذا ظاهر في التضعيف، لأنه مخالف مخالفة ظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله. أما وليمة غير النكاح فهي على الاستحباب كما قال علماؤنا. هناك فوائد يمكن أن تأخذ منها، أنه الوليمة قد تكون من أي طعام وشراب، قد لأن السلام أولم بالسويق، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بغير اللحم، وأمر بوليمة اللحم، إذن الوليمة من السنة أن أعظمها أن يكون من اللحم، لذلك قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. وقد تصح بأي طعام غير اللحم، بأي طعام كان، كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على سويق وعلى تمر. صفية أم سلمة، نعم، وأما وقت الوليمة هل هو قبل الدخول أو بعده؟ الحق بأن وقت الوليمة الأصل فيه أنه بعد الدخول، الأصل أنه بعد الدخول، لأن عبد الرحمن بن عوف لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واشتم منه رائحة الطيب وقال مهيم تزوجت؟ قال نعم. قال أولم ولو بشات. ولكن ورد أيضا أن النجاشي لما زوج، كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقوموا، قال اجلسوا، إن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. والحق كما قلت، يعني هي سواء كانت بعد أو قبل، وإن كان قبل قد ورد وبعد أيضا قد ورد. وهي وليمة لجمع 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 الأخيار الأبرار الفقراء والأغنياء، المهم أن يتوفر فيهم الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما، قال النووي وإنما تجب أو تسن بشرط ألا يخص الأغنياء، لأن النهي هنا ورد، بل الذم الشديد ورد على تخصيصها بالأغنياء، لأنهم يعني يخصون الأغنياء بذلك تقربا إليهم وتزلفا لإرادة المنافع، وأيضا ترك من يستحق أن يكون في الوليمة من الفقراء. ولذلك قال بشرط ألا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة لم ترب في الثانية، هي مستحبة وإن كانت في الثالثة فيها رياء. قال ولذلك قال تكره في الثالث، يعني أيام العرس هناك من يجعلها سبعة أيام عشرة أيام، تباهي وتفاخر وتكبر، وكل ذلك مردود مرذول غير مقبول مخالف للسنة. أما إذا أولم ثلاثا فاليوم الأول هو الذي يجب فيه الدعوة، واليوم الثاني فيه الاستحباب، والثالث قد يدخل في الرياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. وهذا الحديث إسناده فيه مجهول وهو ضعيف. وأيضا فيه زياد بن عبد الله فله مناكير. البخاري ذكر أيضا عن محمد بن عقبة قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث، أعوذ بالله. قال المصنف ألا يحضره الخوف أو طمع في جاهه، بل يكون حضوره لمجرد التقرب إلى الله جل وعلا، وأيضا للتودد ولإجابة الداعي، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. وألا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته، يعني إجابة الدعوة أيضا فيها شروط، وهذا سيكون إجابة عن السؤال الذي جاءنا، يعني فيها شروط. ألا يكون هناك من يتأذى بجلوسه معه كالأراذل والسفهاء وأصحاب الحقد والحسد وأيضا الذين لهم ما لهم من يعني عدم المروءة، فلا يذهب، لا يجب عليه الذهاب، لا يجب عليه الذهاب، فإن تخلف فهو معذور. وهذه من المعاذير التي تكون مسقطة لوجوب إجابة دعوة الوليمة، وليمة العرس. قال ولا منكر، أي أيضا لأنه لو ذهب إلى العرس ورد منكرا وجلس قد يكون منهم، بل لو نزلت المصيبة تنزل على الجميع. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها أو عليها الخمر. وإن كان هذا الحديث هذا فيه شيء من الضعف. وإن كان هناك حديث حسنه بعض المتأخرين بأنه من جلس على مائدة يدور فيها الخمر فهو ملعون. نعم. وأيضا القاعدة عند العلماء الرضا بالمنكر كمرتكبه، ومعنى هنا أن نرى أنه ليس براضي هو أنه لابد أن يتحرك، إن لم تزل منكر فزل، إن لم تزل منكر فزل. ولذلك قال المصنف فإن كان يزول، يعني المنكر هذا يزول بحضوره فليحضر. هذا لم هنا على الإخبار يقصد بها الوجوب، يعني يجب له الحضور من وجهين: الوجه الأول إجابة الدعوة، الوجه الثاني إزالة المنكر. فهو إجابة للدعوة إزالة المنكر. أما إن لم يزل بالحضور فيحرم الحضور على الأصح. والحق أنه كما قلنا يمكن أن يكون له الحضور مع الاستئذان والترك، مع الاستئذان والترك. ومن المنكرات العظيمة التي يمكن أن تكون في هذه الدعوة في هذا العرس المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ولا يستطيع المدعو أن يظهر بدعته ولا أن يردها، فهذا لا يصح له أن يذهب. أو الكذبة، أو هؤلاء المهرجين، هؤلاء الذين يهرجون، الذين يعني يتكلمون بالنكات الكثيرة والضحك الفاحش، فهذا أيضا لا يصح له أن يجيب الدعوة بهذا. أو وجود محرم هناك من المحرمات بتوزيع المياه المحرمة أو شرب أو أكل اللحوم المحرمة فلا يجوز له أن يذهب، أو حتى كما قال العلماء هنا بوجود المنكرات في التعليق، تعليق الصور أو افتراش الصور أو غير ذلك من المنكرات المحرمات فلا يجوز له الدخول. لما ذهب أبو الأنصاري إلى ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ورد أنه وضع الستائر وغطى الجدران، قال ما تفعل يا ابن عمر، أما علمت أن النهي ورد على ذلك؟ قال يا أبا أيوب غلب علينا النساء، قال غلب عليكم النساء، فترك ومشى ولم يدخل. وهنا قال من المنكر، قال المصنف ومن المنكر فراش حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، نهى عن ركوب النمار ونهى عن ركوب افتراش الحرير، نهى عن الجلوس عليه، نهى عن لبس الحرير وأيضا الجلوس عليه ولأنه محرم. وأيضا صورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة، يعني تعليق الصور، وتعليق الصور تمنع الملائكة، وتعليق الصور ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون، لعن الله المصورين. وفي رواية قال يذهبون يضاهئون خلق الله، قال الصور يعني منصوبة أو على ستر، منصوبة تكون تماثيل فلا يجوز الدخول، لأن جبريل لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك تمثال أو صورة أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز ما على الأرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصور الشجر، يعني يجوز الصور تكون على الأرض مفروشة. لما؟ لأنها مهانة وتوطأ بالأقدام، وأيضا كأنه يميل إلى أن علة النهي في التعليق هو التعظيم، والتعظيم يصل بعد ذلك إلى أن يعظم فوق قدره. ويجوز أيضا إن كان على مخدة كما فعلت عائشة رضي الله عنها أرضاها لما قال لها أميطي عنا طرامك هذه، فقطعتها فجعلتها في وسادة. أو ستر أو ثوب ملبوس، ويجوز مع الأرض وبساط ومقطوع الرأس، لأن مقطوع الرأس يكون كالشجرة كما قال جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فاقطع رأسه، وإذا أعمد إلى التمثال فاقطع رأسه يكون كالشجرة، لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل فلا تكون له التعظيم، والعلة في النهي هو التعظيم. وسورة الشجر أو البحار أو الشمس أو القمر أو النجوم أو اللآلئ ليس فيها ثمة شيء، ولو كانت سورة الإنسان أو سورة الحيوان مقطوعة الرأس أيضا ليس فيها شيء. ويحرم تصوير الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال المصنف ولا تسقط إجابة الدعوة بصوم، يعني لو كان صائما لا علاقة، لو كان صائما يجيب الدعوة وإن أفطر أو لم يفطر هذه حال أخرى. قال ولا تسقط إجابة بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. فليصلي هنا المقصود به فليدعو. نعم. ولأن الرواية قد جاءت في بعض السنن قال فإن كان صائما دعا له بالبركة، والحديث كما أسس البخاري الحديث يفسر الحديث. قال فإن كان صائما دعا له بالبركة. قال المصنف فإن شق على الصائم صوم نفل فالفطر أفضل. وإن إفطار إدخال السرعة على قلبه إن لم يشق فالإتمام أفضل، بين وخرج بالنفل في الفرض فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال الفطر. الحق بأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه المسألة في مسألة الفطر إجابة للدعوة، مسألة الفطر إجابة للدعوة، قال علماؤنا في هذا الباب بأنه إذا تكلف، يعني فيها تفصيل، الحق فيها تفصيل، لو تكلف الداعي فأشد استحبابا الفطر لا الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلف لكم أخوكم فكلوا، وهي من باب إدخال السرور، هذه من أعظم الطاعات، والصوم فائده ذاتيه، والفطر بادخال السرور فائده متعديه، والعباده التي يتعدى فضلها اولى من العباده التي تبقى دون، اولى من العباده التي تبقى ذاتيه، النفع فيها يكون لذات العابد فقط. قال المصنف: ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ. هو الحق بأنه إذا قدم الطعام فقد ملكك إياه، لكن الملك هنا يكون بإيش؟ الملك هنا يكون بالوضع أم بوضع اللقمة في الفم؟ الملك يكون بالأكل، الملك لا يكون إلا بالأكل. الصحيح أن الملك يكون بالأكل. نعم. وإذا قلنا بأنه عندما وضع الطعام ملكك إياه، هذا الملك للطعام أو لتدعو عليه غيره، لكن للهبة أو للبيع لا، ليس لك أن تفعل ذلك. ولذلك قال المصنف: ولا يتصرف فيه إلا بأكل، يعني لا يبيع ولا يهب ولا يؤجر، فعلى الأكل ما يؤجر في هذا الباب. قال: وله أخذ ما يعلم رضاه به، يعني هل يمكن يأخذ؟ طبعا معلوم أن في العرس ممكن يأخذ العصير وهو ماشي، ممكن يأخذ الحلوى وهو ماشي، لكن يأخذ الطعام، يأخذ الطعام نفسه ويمشي، لا يكون ذلك إلا أن يعلم رضا الذي دعا، لأن مدار الضيافة على طيب النفس، فإذا تحقق ولو بقرينة رتب عليه الحكم المقتضى. قال المصنف: ويحل نثر السكر، يعني رمي مفرقا، وده من وين؟ من وين أتى بهذا؟ وغيره في الإملاك، يعني الملكة، هم يكونوا شو أهل الخليج يقول لك ملكة، الملكة اللي هي العقد. فقال نثر السكر، يبقى إذا الناس اللي عندنا العوام اللي بينثروا الملح دول اللي بينشروه، شو بيقولوا يرش الملح على ال، يعني المسألة جالسة اعتقاد هنا، يقول لك أهو نثر السكر و معتقد الحسد يدفع الحسد، وهذا كله اعتقاد شركي. هو اللي هو السكر والحلوى يعني هي هذه. انت صغير وانت بركه وانت صغير وبركه وانت كبير. نعم، يعني هو ينثرون السكر والجوز واللوز. نعم، وايضا الدراهم والدنانير، كان يقال بذلك، كان هناك من ينذر بهذا عند الزواج، انه ينثر الدراهم والدنانير والجنيهات، والصغار الصغار يذهبون ياخذونه، لكن انظر هنا الشافع يمنع من الالتقاط ويرى انها أنها مسقطة للعدالة. أقول له يكره أنهم باب إدخال السرور أيضا، لكن هل ورد فعله؟ نحتاج إلى دليل. لكن التقاطه نقل الموردي عن جمهور الأصحاب أن التقاطه يكون دناءة، لأنه هينزل من المروءه تعتقد شان، وأنت ترى الناس يتزاحمون يتضاربون من أن، فهذا يخدش المروءه. وقيل مستحب، ويحل التقاطه وتركه أولى. والحق أنه الالتقاط يعني قد يقدح في المروءه، وإن قيل أنه لا يقدح في المروءه، الشافعي قال بكراهية الالتقاط. وقيل الأولى عليه بدل من نثره أن يعطيه، يعني يفرقه إدخالا السرور على الناس. وذلك الشافعي قال: أخذ من الهواء قبل وقوع الأرض مكروه قطعا، لأنه سيقفز، ولما يقفز تختل توازنه، حاجات عجيبة جدا في هذا الباب. حتى يكون هذه المسألة، هو أنا الباشمهندس في فلسطين هم يفعلون ذلك، الباشمهندس نعيم يقول لك إلى عهد قريب كانوا يفعلون ذلك. الحمد لله على أنها انتهت. نعم، وبهذا نكون ختمنا الباب فضل الله فعله. وكانت خاتمة الباب، وهو من الأدب، أدب بعض الأداب التي يرضى بها صاحبها، بأنه إذا دخل يدخل بسنة، وأنه إذا دخل يدخل من باب الدار، وإن النظر على الأرض كان هذا من الأدب، ولا يجلس في مكان لم يأذن له به صاحبه، ولا يجلس مكان يعني في مكان يكشف عورات البيت، وأيضا لا عندما يجلس لا يطيل النظر في مكان الطعام الخارج والداخل، هذه مشكلة كبيرة. وأيضا في هذا الباب يستحب أن يقدم الفاكهة، يستحب تقديم الفاكهة، يعني يستحب الذي أولم أن يقدم الفاكهة أولا، وقلنا هذه سنة أنه يأكل الفاكهة أولا
يعني لا سيما ان كان صائما، لان المعده خلو المعده تحتاج الى شيء حلو يدخل فيها اولا، وهي السنه ان ناكل الفاكهه قبل الطعام، السنه ان ناكل الفاكهه قبل الطعام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان ياكل الفاكهه قبل الطعام، فيقدم الفاكهه قبل الطعام، ثم بعد ذلك يقدم التمر، ثم يقدم اللحم، ثم يقدم الحلوى بعد ذلك. طبعا هذه كانك تصب في المعده لا تاكل. نعم. وايضا يجعل مكانا، وهذا الخليج صراحه يتادبون بهذه الاداب، يجعل مكانا لغسل اليدين كانها ميضاء خاصه بذلك، وغسل اليدين والفم، واستحب غسل اليدين قبل ان ياكل. وايضا تحضير استحضار النيه بادخال السرور، والثاني ايضا استحضار النيه بفعل الخيرات في هذا الباب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايضا ياكل على يعني على السفره، وان كان ياكل على المائده له ان ياكل على المائده، وان كان الغزال يقول الاكل على المائده بدعه، هذا طبعا امر، وطبعا هو بيقول بدعه ليجرنا الى ايه، الى مساله ان البدعه يدور عليها الاحكام وانها بدعه مستحسنه وما فيش مشاكل فيها. لا، خطا مبين. بدعه البدعه تكون في العبادات، في العبادات يعني، هذه لا يقال فيها بدعه. ان شاء الله حتى ياكل على الهواء، واحد معلقينه في السقف ومطيرين الهواء لو بياكل ما فيها شيء، هذه ليست عباده حتى يقال هذه بدعه. هو الانسان ما اكل على الاخوان ده الصحيح يعني، لكن من باب التواضع، من باب التواضع فعل ذلك تواضعا ليس فيها ثمة شيء، لكن يقال لا يقال بدعه وليست ببدعه. وايضا اذا اراد ان ياكل هناك اداب في الطعام، عندنا معروف الاداب الان، لو بتاكل بالشوكه والسكينه فانت لك ان تاكل بالشوكه والسكينه، لكن تجعل يعني مخالفا للناس ان السكين تكون في اليسار وتاكل باليمين، لن تستطيع يعني. انا نفسي اذا كنت بفعل بقلب، بجعل الشوكه في 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 في, في اليد والسكين في اليمين، لكن ماذا افعل؟ شغال بدال، تقطع باليمين وبعد ذلك تاخذ باليمين ايضا وتاكل باليمين، او ترتاح ولا تاكل. لكن لا يقال ما هذا، انت بتاكل بشوكه وسكينه وتركت السنه، وسنه الاكل باليد ليست السنه، هذه من عاده العرب لا سيما الاصابع الثلاثه، ما فيها. انت انزل مع الخليج وكل وهم ياكلون باليد، وشوف انظر كيف يكون الطعام، وكل ممكن ما تستطيع، لان هي عادات واعراف الناس وعادات الناس في هذا الباب، ليس ليها ثمة شيء، ليس من السنة أن تأكل باليد، هذه ليست من السنة. من قال بالسنة يحتاج إلى دليل، هذه مسألة عادات العرب، هذه من باب عادات العرب، ليست من السنة في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. فهي ليست من السنة، لكن العلماء يقولون بأنه من الأدب أنه يصغر اللقمة. لا، نحن عندنا نرى أنه ممكن يعني ينظر لمن معه على المائدة بس ليستدير عشان يخطف الطعام لا قبل أن يراه، أو يضع في يده يأخذ اللقمة أكبر من يده حتى. هذا كله قالوا ليست من أداب الطعام، ليس من أداب الطعام أن يفعل ذلك. وأيضا من أداب الطعام أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك، وإن كان تمرا لا يصح له أن يقرن بين تمرتين. إن كان الجماهير يرون بأن هذه على الكراهة، الشافعي رأى أنها على الحرمة، الشافعي يرى أنها على الحرمة. ومن السنة أيضا ألا يأكل مسرعا أمام الناس، نعم. وله أن ينظر في وله أن ينظر في من يأكل معه ويتأدب بأدبه، فإن كان رفيعا فلا بد أن يعامله برفعته، وإن كان غير ذلك يعامله بما يكون على حاله، وكل على حاله. وأيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أكل يسمي الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سمي الله. وإذا انتهى من الطعام ماذا يقول؟ يقول: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. وأيضا يقول: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، لأن بها المغفرة، كلما أكل طعاما فشكر ربه فإنها تكون المغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هناك بعض البدع التي يعني يتمسك بها الغزالي، بأنه يقول فإذا بعد الطعام يقرأ لإلاف قريش إلى فيه من ريحة الشتاء والصيف، وقل هو الله أحد، وهذا لم ينزل ما أنزل الله بها من سلطان. لكن كان المأكول لبنا يدعو اللهم بارك لنا فيه، لأنه قد ورد اللهم بارك لنا فيه وارزق فيما رزقتنا وزدنا منه. وألا يأكل من وسط القصعة، لأن النهي ورد على ذلك وأن البركة تنزل وسط القصعة. ويستحب له إن كان الطعام يحبه يأكل منه، إن كان لا يحبه ولا يستسيغه يأكل لقمة ليرضي الجميع ويترك الطعام ولا يعيب الطعام. الإنسان ما عاب طعاما قط، لما قدم عليه الضب كف عن الطعام، فخالد كف هو الآخر حسب أنه محرم، فقال لا، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعاف. ومن السنة التي هجرها الناس وحسبوها مخلوبة هو السمر في عند الطعام، يعني عند الطعام يجوز الأكل، بل من السنة الكلام عند الطعام. طبعا قالوا لا سلام ولا كلام على أي طعام، ده إخراج، ده رواية محروم، إخراج مفجوع، لا يمكن يكون هذا حديث إلا بهذا. الحق أن الكلام على الطعام والسمر عليه من السنة، وكان السلام يفعل ذلك كما في صحيح مسلم، لكن علماءنا يقولون وإذا يتكلم لا يتكلم إلا بخيس، لا يتكلم فيها بالغيبة والنميمة أو الإثم أو بغير ذلك من السفة. ويكره أن يأتي بشيء يعني لا يستسيغه من جلس على المائدة، يعني لو حركة أو صوت معين يفعله ممكن يؤذي من حوله لا يفعله، لأنه بذلك قد يمنعهم من الطعام. ولا يستحب له أن يلعق الصحف أمام الناس أو القصع أمام الناس، له أن يفعل ذلك، وإلا قد ورد السنة بذلك، لكن يستحب ألا يفعل ذلك حتى لا يشمئز منه أحد ويترك الطعام. وله أن يأكل اللقمة الساقطة بعد تنظيفها كما فعل السنة في التمرة، نظفها ليأكلها ثم قال لولا خشيت أن تكون من الصدقة. ومن السنة أيضا ألا يتميز أحد عن أحد على المائدة بطعام أو شراب خصيصا له، لا يصح حتى لو كان كبير القوم. وعليه أن يشكر ربه جل في علاه، ويشكر أيضا الداعي، ويكون حسن الخلق في الكلام وفي الفعل. نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا كل أعمالنا بالسرور. قد انتهينا فضله وانتهى كتاب الصداق، مع أن فيه بعض الفروع الشديدة شوية في التمثيل، لكن أصولها الحمد لله قد أتقناها، وانتقل بعد ذلك إلى كتاب القسم والنشوز.
يقول عندنا الآن في الغالب الوليمة تكون لأجل جمع المال للعريس، ما نسميه الآن بالنقود، وعادة يذهب من يريد أن يهديه مالا، وعادة لا ترسل الدعوات إلا لمن هو مظنة أن يهدي العريس مالا، فهل من توجيه عام؟
طبعا هو هذه المسألة ستدخل في قول السلام شر الطعام طعام الوليمة، فالحق أن المفروض الدعوة تكون عامة في هذا الباب، لكن ليس فيها ثمة شيء إنه يأتي ويهدي للعريس، أو حتى مسألة النقود اللي هي الهبة المثاب عليها المراد بها الإثابة، إن هو يرد ما أخذ بزيادة لها ذلك، لكن العيب في ذلك والحرمة في ذلك إنه لا يخص الدعوة إلا بمن سيأتي ويعطي النقود أو يعطي هذه النقطة يعني ويعطي المال، فلا بد أن يعمم، وإلا سيقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. نعم.
يقول هل يصح تقسيم النفاق إلى اعتقادي وعملي، وما الفرق بينه وبين التقسيم نفاق أكبر ونفاق أصغر؟
هو عامة بالنسبة لهذا السؤال عن خارج الدرس، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو أعظم النفاق، وهذا نعوذ بالله من الخزلان صاحبه في الدرك الأسفل من النار. النفاق العملي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. فهذه منصوصة، وهذه المسائل يعني الفهم فيها فهم مغلوط أيضا، الفهم فيها فهم مغلوط. ليش؟ لأن البعض يقول يعني واحد وعد واحد فأخلفه، أو عاهده فلم يفي له بما عهد، أو ائتمنه في مسألة فخالفه فيها. هذه المسألة النفاق فيها أن يكون قد بيت النية أولا على ذلك، ولذلك كثير ممن يفهم فهما مغلوطا يضعها في غير موضعها، يعني إذا وعد وبيت النية وهو يعد على الخلف فهذا نفاق، إذا عاهد وبيت النية عند العهد عند التعاهد يعني بأنه سيخلف هذا نفاق. نفس الأمر إذا ائتمنه وهو مبيت النية على الخيانة فهو خائن، فيدخل فيها النفاق. أما
أما إذا الرابعة جهاد ذكرنا وإذا خصم فجر. نعم الفجور في الخصومة هذه من يعني من أجل صفات المنافقين. الفجور في الخصومة من أجل صفات المنافقين، إنه إذا كان معك على ماء أبيض مرتاح ترى المدح وتصل أنت إلى السماء، ثم إذا خصمك فأنت من أسوأ البشر فعلا وقولا ونوما ويقظة وكل شيء. عامة نقول بأن هذه الأربعة أنه إذا بيت النية على الخلف فهذا هو النفاق، أما إذا حدث ما حدث يعني منه دون إرادة أو دون تبيت نية ما يكون نفاقا. لكن على المرء أن يجتهد أن يفي وأن تكون مطابقة ما يعني ما فعل، لكن الغرض المقصود أنه لا يكون منافقا يعني واقع في النفاق العملي إلا إذا بيت النية سابقة عند الوعد أو العهد أو غير ذلك من الصفات الأربعة. أرجو أن تكون اتضحت، لأنها مسألة مهمة حتى يفهم.
يقول هل يقاس على النهي عن القرآن بين التمرتين في الأطعمة عن الأطعمة الأخرى؟
هو نعم، والنهي عن 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 قرن التمرتين من أجل الآخرين، فالأطعمة الأخرى يعني لو أخذ لحمتين، لو كان هو اللحم اللي هو اسمه البني بيقولوا بسموه كده في الدجاج، لا وايضا في حتى في الكبد في الكبده في الحمام اي نعم، يعني لو ياخذ قطعتين امام الرجل الاعين كلها ستكون عنده، فالمساله العله تجعل الامر على التعميم. نعم تفضل.
يقول واذا لم يبيت النيه ولكن اخلف
لا يكون منافقا، لكن عليه ان يعتذر وعليه ايضا ان يجتهد ان يفي.
يقول أليس النفاق الاعتقادي بناء على الإعراض في عمل القلب؟ أليس ابن سلول كان موقنا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كفر حسدا وحقدا؟
بلى وش فيها، وهو ابتطن الكفر أيضا أظهر الإسلام، وهذا نفاق. نعم بلى يعني ما عندك يا سلفي في الأمر، يعني نعم أقرك بما قلت هذا صحيح، لكنه كما قلنا طابق بأنه نافق أظهر إذا لا يكون نفاق اعتقادي. لا خطأ طبعا، خطأ نفاق اعتقادي. ليه نفاق اعتقادي؟ لأنه انطبق في ما هو أصل النفاق هو إظهار. طيب ماشي انا سأبين لك. طب هل تسمح لي يكون ذلك سلفي بعد اذن حضرتك؟ هل تسمح لي يكون الاجابه بعد دروس السنه عشان لانه في كتب كتير جدا الان وسافصل لك تفصيلا بفضل الله يكون تاما في الباب، لكن الامر في مساله الاعتقاد النفاق الاعتقادي هو انه يبتطن الكفر، ما لأنه لا ينفي. أنا بس أشير إليك إشارة بعدين أفصل لك كما شئت بعد الدروس إذا سمحت لي بعد إذن حضرتك، أشير لك إشارة عشان تشفي غليلك هنا الآن. لا ينفي أن يكون المرء مصدقا معتقدا صدق الرسول وصدق المرسل ويكون نفاقه اعتقادي. لما؟ لأنه ابتطن الكفر يعني مع التصديق جحد، ولأنك مثلك لا يخفى عليه أن الكفر لا يدور على التكذيب فقط، الكفر له مجالات ستة، صحيح ولا لا؟ فهو قد يكون مصدقا لكن يكون جاحدا، كما قال الله جل في علاه واستيقنتها أنفسهم ظلما، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مفهوم؟ أنا فقط أشرت إليك إشارة في هذا الباب وبعدين إن شاء الله أفصل لك كل القول
في مسألة القران بين التمرتين. يقول حتى لو كان يأكل منفردا،
لو كان يأكل منفردا الأولى له ألا يفعل، لكن الحق بأن العلة هنا قد تكون انتفت، لكننا احتراما للنهي على العموم نقول أنها على الكراهة فلا يفعل، وإن فعل لأنه هذا لما يكون منفردا سيجر إلى أن يكون مجتمعا فيفعل ذلك. نعم، لأنها من باب الوسائل، فالأولى أن يمتنع عنها.